زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير أنواع التفسير ودرجاته ومراتبه والمرجع في التفسير، وأن تفسير كلام الله بكلام الله هو أعلى أنواع التفسير، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكلام الصحابة، ثم بكلام التابعين، ثم ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فجعل مثلا تأتي بمعنى صيّر وهو المراد هنا، وتأتي بمعنى خلق وليس المراد في هذه الآية. قال: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرع قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، وقوله هنا احتراز عن أي شيء؟ احتراز من الصلاة غير الجنازة، فإن لها تعريفا يخالف هذا. فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى صل عليهم في هذه الآية؟ المراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، يعني دعا لهم. فإذا صلى تأتي بمعناها اللغوي الدعاء، وتأتي بمعناها الشرعي وهي الصلاة المعروفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والمراد هو نفسه أبو أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. والمقصود بالسماء أي العلو. هذا التفسير باللغة ينبغي أن يعلم بأن كلام الله سبحانه وتعالى قد نزل بلسان عربي مبين، والصحابة سلكوا سبيل التفسير باللغة، وقدمنا بعض الأمثلة. وقوله مثلا: فإذا هم بالساهرة، فسره ابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم بالأرض. من أين أخذوا ذلك؟ من اللغة، لنزول القرآن بها واعتماد أساليبها في الخطاب. وقال مالك: لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا. لكن الآن اللغة، اللفظة قد يكون لها أكثر من معنى في اللغة، فما فكيف نفسر؟ كيف يكون التفسير؟ وأحيانا يكون كل المعاني هذه لا تتناقض مع السياق، لا تتناقض مع السياق، فيمكن حمل الآية على كل المعاني التي ترد في اللغة لهذه الكلمة. فمثلا قول الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل ورد في تفسيرها العهد والقرابة والله سبحانه وتعالى، لا يرقبون الله. لكن قد يكون هناك مرجح بينها أو راجح بينها، كما قال الطبري رحمه الله، قال: والإل اسم يشتمل على معان ثلاثة، وهي العهد والعقد والحلف والقرابة، وهو أيضا بمعنى الله. فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى، فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة، فيقال: لا يراقبون في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا. لكن قد تكون اللفظة محتملة لأكثر من معنى، والمقصود أحد هذه المعاني، وهذا يصلح له المثال الأول. ولا يجوز تفسير اللفظة بما لا تحتمله اللغة العربية. ففسر بعضهم مثلا قول الله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، حال ومقيم وساكن، وهو تأويل جميل كما قال بعض المفسرين، لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل بمعنى حال أي مقيم في مكان، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة. وكذلك ملاحظة أخرى مهمة، أن تفسير القرآن باللغة ينبغي أن لا أن يكون متجنبا فيه استعمال الشاذ والقليل، فقد تكون اللفظة أحيانا في اللغة جاء وجه فيها بمعنى معين لكن شاذ وقليل، مثل البرد بمعنى النوم شاذ وقليل، فلو جاء واحد وقال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، البرد هو النوم، لكن البرد في اللغة معروف ما يبرد حر الجسم من الهواء، فإذا لا نفسر بالشاذ والغريب في اللغة. وكذلك لا بد أن يراعى السياق وتعرف مناسبات النزول، كمن يريد تفسير قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، فالنسيء هو التأخير، لكن تحديد هذا التأخير يحتاج إلى معرفة قصة الآية وأن المراد أي تأخير. تأخير إيش؟ الشهور الحرم عن مواضعها الأصلية واستحلالها. وأشار الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة إلى أنه عند تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي، ماذا نقدم؟ الشرعي. والمثال أورده: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذه في اللغة تصلي ماذا تحتمل؟ الدعاء. وتصلي في المعنى الشرعي صلاة الجنازة: ولا تصلي على أحد منهم. فأي المعنيين المراد؟ الشرعي، وهو صلاة الجنازة، وهو المقدم لأنه المعنى الشرعي. لكن خذ من أموالهم صدقة وصلي عليهم، هنا الصلاة بمعنى الدعاء، هو المراد، هو المراد. هذا بالنسبة لتفسير القرآن باللغة. وتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي نوع آخر، لكن هذا يحتاج إلى ذكر الضوابط، لأن الرأي منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. وقد تورع البعض السلف عن القول في التفسير خشية أن يقولوا على الله بلا علم، كما ورد ذلك عن عدد منهم. ولما أورد شيخ الإسلام رحمه الله تفسير قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قول الفراء، لما نقل ابن تيمية قول الفراء فذكر إن نفعت وإن لم تنفع، فذكر إن نفعت وإن لم تنفع، قال معقبا وهذا الذي قالوه معنى صحيح وهو قول الفراء وأمثاله لم يقله أحد من مفسري السلف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على الفراء ما ينكره. وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرى، وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو المعنى في الآية، ليس هو المعنى في الآية أو المعني في الآية. إذن لما نقول التفسير بالنهاية بالرأي والاجتهاد ينبغي أن يكون لذلك ضوابط، ينبغي أن يكون لذلك ضوابط. مثلا إذا صار المسألة فيها تفسير القرآن بالقرآن ما للرأي فيه مجال، أو بالسنة أو بكلام الصحابة والتابعين ما يجوز لأحد أن يخالفهم ويقول أنا رأيي واجتهادي كذا. وهذا كثير في الذين يتكلمون اليوم في قضية الإعجاز العلمي، فيفسرون بآرائهم مصادمين تفسير الصحابة والتابعين والسلف للقرآن، مصادمين ومخالفين. فهذا من التفسير المذموم، بل إن هناك تفاسير للرافضة والمعتزلة والباطنية وغيرهم مخالفة تماما لما أراد الله سبحانه وتعالى. يريدون سلب لفظ القرآن عما دل عليه ويحملونه على ما لم يرد به، يسلبونه المعنى الصحيح ويحملونه على المعنى غير المراد. مثل المعتزلة قالوا لن تراني خلاص لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونفوا الرؤية بهذا لأنهم اعتقدوا أن الله لا يرى. دخل المفسر فيهم بعقيدة باطلة على القرآن فانحرف في التفسير بهذا، والمقصود لن تراني في الدنيا، بدليل أن الرؤية في الآخرة وردت عليها أدلة كثيرة. وهكذا لما جاء أولئك أيضا الجهمية إلى قوله تعالى وجوه إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة، ولم يسلموا بالنظر، بالتفسيرها بالنظر إلى الله تعالى، مع أنه هو المراد. وهكذا يفسر الصوفية قول الله أركض برجلك على جواز الرقص في حلق الذكر، يقولون أركض برجلك، أركض برجلك إيش دخل أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب قاله لنبي من أنبيائه على جواز الرقص في حلق الذكر الذي يقوله الصوفية. ثم قال رحمه الله تعالى الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس قضى أمره، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع ابن أنس أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. إذن ألفاظ متقاربة، معاني متقاربة، ورد فيها تفسير قضى تحمل عليها كلها، ما المانع أن يقال أمر ووصى وأوجب، متقاربة، معاني متقاربة. فإذا هذا اختلاف في اللفظ دون المعنى، مثل أقول قام، مثل أقول قعد وجلس، صح اختلف اللفظ، قعد وجلس اختلف اللفظ، لكن المعنى. ولذلك لما يأتي في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء في تفسير قضاء عدة أقوال عن السلف، أمر وصى أوجب. نقول طيب هذا اختلاف في اللفظ لكن لا ليس هناك اختلاف في المعنى، فنقول فسرها بكل هذه الأشياء. هل يصح أن نقول في هذه الحالة إن الآية فيها ثلاثة أقوال؟ لا، ما في ثلاثة أقوال، هو قول واحد، المعنى واحد، لكن الألفاظ مختلفة بس لكن معناها واحد، والقول قول واحد، ما فيها ثلاثة أقوال. الثاني، أنواع الاختلاف الوارد في التفسير بالتفسير المأثور، اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما. فهناك فرق بين القول الأول والقول الثاني، في فرق لكن لا يتضادان، ما بينهم مخالفة معاكسة، والآية تشملهما، يمكن أن تشملهما جميعا فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويمكن الجمع بين هذا الاختلاف وأن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. طيب الآن اختلف أي المراد بالآية، أي الرجال هؤلاء، ومرجال مختلفون، ثلاثة مختلفون في بلدان مختلفة، قيل نزلت في هذا وقيل نزلت في هذا، وقيل من هو الرجل، أو قيل المقصود بها أو المعنى هذا، وقيل المراد بها هذا، قيل المراد بها الثالث. فالجمع بين الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل، يعني مثال لهذه الآية فلان الذي من بني إسرائيل، فلان من أهل اليمن، مثال آخر لهذه الآية فلان من أهل البلقاء، وهكذا. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. نحن نعرف أن هناك فرق بين مملوءة ومتتابعة وصافية، يعني الصفاء غير التتابع والتتابع غير الملء، لكن هل هذه الأقوال متضادة؟ هل هي لا يمكن الجمع بينها؟ الجواب لا، بل يمكن الجمع بينها. إذن نقول يحمل قوله تعالى دهاقا وكأسا دهاقا عليها كلها، فنقول دهاقا مملوءة ودهاقا متتابعة ودهاقا صافية كلها، ما في لا تعارض، صح هي معاني مختلفة في فرق بينها، لكن يحمل عليها كلها ولا تضاد في هذه الحالة. والقسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، لكن الآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ الأرجح، ننظر ما هو الأرجح من المعنيين المتضادين اللذين لا يمكن حمل الآية عليهما جميعا، من أي بأي شيء نرجح، بدلالة السياق أو غيره، بدلالة السياق أو غيره. مثال قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، والميتة ما ماتت حتف أنفها أو دون زكاة شرعية، إما هي ماتت من تلقاء نفسها أو واحد جاء خنقها مثلا دون زكاة شرعية. والدم أي المسفوح، ولذلك الطحال والكبد والدم الباقي في العروق بعد ذبح الذبيحة مهما صفيته إلا أن يبقى فيه أشياء، فهذا غير داخل في الممنوع، هذا معفو عنه. لكن المقصود في قوله والدم، إنما حرم عليكم ميتة والدم، ليس الكبد والطحال ولا الدم الباقي في العروق، لكن الدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الذي لم يذكر عليه اسم الله عند الذبح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، غير باغ في الميتة ولا عاد معتد في أكله. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، يعني البغي ما يمكن يكون من أن البغي يطلق على الخروج على الإمام خليفة المسلمين، بلى يطلق عليه. طيب والعدوان ولا عاد، غير باغ ولا عاد، والعصيان بالسفر، أن يكون السفر سفر معصية، فإذا كان من أهل البغي وسفر وسفر معصية لا يجوز أن يأكل من الميتة. طيب ورد في الآية قولان، أيهما ولا يمكن الجمع بينهما، أين باغ في الميتة وعاد في أكله وغير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره؟ قال الشيخ رحمه الله: والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. فإذا لو واحد خرج في سفر محرم، سفر معصية، ثم انقطع به وأشرف على الهلاك وجد ميتة، نقول له يحرم عليك أن تأكل من الميتة أم لا؟ هو أبيح لدفع الضرورة وهي الموت، الموت. نقول: تب إلى الله وكل منها. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح. من هو الذي بيدي عقدة النكاح؟ هل هو الزوج، هل هو الزوج أو هو ولي المرأة؟ هل هو الزوج الذي بيدي عقدة النكاح أو ولي المرأة؟ قولان وردا، والآية تحتمل، والآية فسر به بها، فسر القول بهذا وبهذا، لكن لا يمكن الجمع بينهما في ذات الوقت. فما هو الراجح؟ من هو الذي يتوقف عليه العفو؟ يتوقف عليه من هو؟ أي واحد فيهم؟ فالراجح الزوج لدلالة المعنى عليه، وقد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا اختلف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين، وهذه لا تحتمل المعنيين، ترى ممكن ينازع فيها، يمكن يجي واحد يقول تحتمل المعنيين واحد يقول لا تحتمل المعنيين، لكن من الناحية النظرية لو أنها لا تحتمل فعلا فماذا سنقول؟ بالترجيح حسب السياق والقرائن أخرى من أدلة أخرى مثلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.